الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة. هل تعرف ما معنى العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم الذي أسس على الوحيين، كتاب وصحيح سنة، بفهم الصحابة الكرام، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وآثاره ظهرت على جوارح صاحبه، ففيه الدعوة بالقدوة، الدعوة بالأسوة، وفيه الدعوة بالقول. نعم، هل تعرف متى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا كان خالصا لله الكريم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن يكون العمل على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الصحيحين من حديث أم عبد الله أم المؤمنين العفيفة المتعففة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك بالمصارعة، حيث قال الله تعالى: ولا تنيا في ذكري. وبالقوة، حيث قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وبالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالذل في الكفر، الذل في الشرك، الذل في النفاق، الذل في البدعة، الذل في الكبيرة، الذل في الصغيرة. والعز كل العز في الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة. نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم. بأي شيء يهان الإنسان؟ يهان بالكفر أو الشرك أو النفاق أو البدعة أو المعصية، كبيرة كانت أو صغيرة. وبأي شيء يعز الإنسان؟ يعز بالإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة. بهذا يعز، وبما سلف يهان. نعم. إذن أيها الحبيب المحب، شرط الصحة الإخلاص والاتباع، وشرط الكمال المصارعة والقوة، وركن العمل الحب والذل التامين لله تعالى. فإن سألتك ما هو العمل الصالح أجبت: العمل الصالح هو الذي توفر فيه شروط ستة. الأول الإخلاص لله تعالى وحده، الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث المصارعة، الرابع القوة، الخامس الحب التام لله جل وعلا، السادس الذل التام لمن على العرش استوى. هذا هو العمل الصالح. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما الدعوة إليه على بصيرة، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق فليدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة إلى لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، إلى الولاء لله ورسوله والمؤمنين، إلى البراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، إلى عدم الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا ظلمة. نعم، فنحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم، لأن صنفين إذا صلح الناس، العلماء والأمراء. إذا كان العلماء عندهم هم توصيل الدين للناس في قلوبهم، يحمل في قلبه هما ويريد أن يأخذ بيد الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويريد أن يحبس الناس عن النار، ويتحرك بالصبر على المأمور والصبر على المحظور والصبر على المقدور، وعنده احتساب لحركته وسكنته ودعوته التي هي على بصيرة بحال بما يقول، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة إلى الله، فهذا يثمر عنده تفكر كيف يأخذ بيد الناس إلى تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، والنساء كيف يحافظن على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، كيف الرجال والنساء يحافظون على أذكار الصلاة المشروعة، على السنن الراتبة القبلية والبعدية، على صيام رمضان، على أداء الزكاة بأنواعها بأصنافها. نعم، الآن يحصد الفلاحون في مصر الأرز، فأنت أيها المسلم الفلاح هل علمت أن نصاب الأرز 612 كيلو غرام؟ هل علمت أن هذا الأرز إذا كان يسقى من السماء ففيه العشر، ومعنى العشر أي في كل طن 100 كيلو، والطن هو 1000 كيلو كما تعلم، 1000 كيلو غرام، فزكاته 100 كيلو، وإذا كان يسقى بالآلة كالنعورة فهذا فيه نصف العشر، فالطن فيه 50 كيلو. نعم، هل علمت زكاة الزروع والثمار؟ القمح، الأرز، الذرة، الفول، الحمص، العدس، كل ما يكال ويدخر ويقتات. هل علمت زكاة التمر والزبيب؟ هل علمت زكاة الإبل والبقر والغنم السائمة؟ هل علمت زكاة المال؟ هل علمت زكاة الركاز، المال المدفون في الجاهلية؟ هل علمت زكاة الفطر؟ زكوات. هل علمت زكاة التجارة والعروض؟ هل علمت زكاة الحلي؟ إن المسلم منوط به أن يتعلم أمر دينه حتى يكون على بصيرة من دين الله عز وجل، فإن أول آية أنزلت في كتاب رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، لقد بين الله جل وعلا أن أكثر الناس خشية بعض الرسل والأنبياء هم العلماء، فقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بأسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بأوامره التي يأتمرون بها، لأنهم أعلم الناس بنواهيه التي ينتهون عنها وينشرون ذلك في الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة. لماذا ينشرون ذلك؟ عبودية لله تعالى، حيث أمرهم في كتابه فقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ورسولنا حبيبنا شفيعنا سيد الأولين والآخرين، إمام النبيين، خاتم المرسلين، خليل الرحمن، قائد الغر المحجلين، محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أنت صليت عليه؟ صلي صلي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، فهم يأخذون بيد الناس إلى التوحيد في الربوبية، إلى التوحيد في الألوهية، إلى التوحيد في الأسماء والصفات، يأخذون بيد الناس إلى حج بيت الله الحرام بشروطه، بأركانه، بواجباته، بسننه، بصفته النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعلمون الناس كيف يبرون والديهم، كيف يربون أولادهم، كيف يحسنون إلى جيرانهم، كيف يرتلون القرآن. تفضل أيها السائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا رب.
حياك الله.
حياك حبيبي. السؤالان بإذن الله.
تفضل.
قال تعالى في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
تفضل.
وفي سورة ياسين: ياسين القرآن الحكيم. فبعض الناس الطيبين تسمي ياسين وطه على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم يظنون أنهما من أسماء النبي.
الجواب
جزاك الله خير.
الجواب بحول الملك الوهاب: طه حروف مقطعة بدأت بها الصورة، كقوله تعالى: ألف لام ميم. أي نعم. وياسين حروف مقطعة بدأت بها الصورة، كما بدأت صورة البقرة وصورة آل عمران وصورة الأعراف وصورة مريم والشورى وهكذا. أي نعم. فإذا طه ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ياسين ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ما هي أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذه هي أسماء نبينا صلوات الله وسلامه عليه: محمد رسول الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم أيها الحبيب، فلا تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يسمى به، بارك الله فيك. وكما قال أحد السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فأنت مسلم تدور في فلك العبودية، لا تقبل شيئا إلا إذا كان له دليل من الكتاب أو من صحيح السنة بفهم سنة الأمة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
ازيك حضرتك يا دكتور أبو
الله يحييك.
الله يكرمك. الحمد لله. حضرتك أنا عايز أسأل بالنسبة حضرتك للبيع النقدي والتقسيط. حضرتك أنا مصاريف أخويا في المدرسة نقدي حوالي 2760، بالتقسيط فيه زيادة 160 جنيه على 8 شهور فترة التقسيط. فحضرتك حضرتك انا اقدر اطهم نقلي بس بالتوقيت هيبقى ايه اريح شويه ليا يعني. فهل في مشكله قراها او قرمانيه في الدفعه بالتقسيط؟
الجواب الجواب بحول الملك الوهاب، السلعه من الممكن ان تباع نقدا ومن الممكن ان تباع اجلا، ويعنى باجل التقسيط. فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر، ثلاجة بعشرة آلاف نقدا وباثنى عشر ألفا تقسيطا، فالاثنى عشر ألف اتفق البيعان أي البائع والمشتري أن تسدد على سنة كاملة في كل شهر ألف جنيه، وانصرف المشتري عن البائع وكلاهما يعلمان أن السلعة بيعت بالأجل. يبقى السلعة رقم واحد حلال، أيوة الثلاجة حلال. اثنين كلاهما علم أنه بيع بالأجل، نعم. ثلاثة كلاهما عرف أن المبلغ 12 ألفا، نعم. كلاهما يعلم أن 12 ألف على 12 شهر، نعم. فإذا حدث عند المشتري إجهاض اقتصادي فالإثنى عشر شهر صاروا 15 شهر لظروف طرأت عليه، هل يزاد المبلغ؟ لا يزاد المبلغ ولا جنيه واحد. طب فإن زيد كان ربا على الطرفين. طيب وإذا بارك الله فيك بيعت وإذا سدد المبلغ في 8 أشهر فاتفقوا لو أنه نقص المبلغ ينقص المدة ينقص المبلغ، فأيضا هذا لا يجوز، فأيضا هذا إيه لا يجوز، خلافا لمن قال ضاع وتعجل. خلاصة القول إذا كانت السلعة مباح، واحد. اثنين إذا اتفق على المبلغ المخصص. ثلاثة افترق وهما يعلمان أنه بيع بالأجل، أي أربعة لا يزيد المبلغ بزيادة المدة، خمسة لا ينقص المبلغ بنقصان المدة. إن كان الحال على ما ذكرت من هذه الشروط التي سردتها على مسامع حضراتكم من المشاهدين والمشاهدات فهذا جائز والحمد لله، هذا جائز والحمد لله. فأنت تعلم أن بريرة كان هناك من يمتلكها وقد حدث مكاتبة، أرادت أن تسوي مكاتبة لتعتق نفسها من أسيادها وقد اتفق على 9 أواقي، ثم بعد ذلك أم المؤمنين عائشة صبتهم صبا في حجرها وانت الشاهد أن ذلك أقر. فالبيع بالأجل لا حرج فيه إن كان الثمن فيه أكثر من النقد، لكن بالشروط المعتبرة التي سردتها على مسامعكم، والعلم عند الله وحده. نعم نعم تفضل. وهذا سائل بارك الله فيك يقول أنه قال لزوجته أنت علي حرام إن خرجت من البيت اليوم، قال لزوجته أنت علي حرام إن خرجت من البيت اليوم، فبكل أسى وأسف خرجت المرأة. طيب سأتمم الجواب إن شاء الله بعد هذا السؤال، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجي انا منتقبه.
نعم.
او زوجي شايف ان هو يعني شايف ان هو اذاني، يعني عيني بقول عينيك قرمشت وانا شايف ان انت مش شفتيني، يعني انت في الخمار وتلبسي الخمار وتمشي عادي، مش في مشكله، لانه انا شايف ان هو اذاكي وذنب قاله علي يعني. يعني هو ايه بيحمل نفس الذنب، تقول لي هو لو في ذنب في اختلاف للعلماء ولو في ذنب انا هشيل الذنب ده، فانا عايز اعرف رد حضرتك يعني.
يا ام عمر
انا متمسكه
يا ام عمر يا ام عمر
اسمع جواب من حضرتك، اسمع جواب من حضرتك من التلفزيون. السلام عليكم.
السلام عليكم. يا أم عمر، أنت ولدك عمر، فكوني على طريق الفاروق المبشر بالجنة، ثاني الخلفاء الراشدين، الذي أنزل القرآن موافقا لقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أم عمر، أنت وجميع المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات الموحدات المصليات الصائمات المزكيات المعتمرات الحاجات المطيعات لمن على العرش استوى، أناشدكن العفاف العفاف، الحجاب الحجاب، فالحجاب هو من العفاف، هو من الطهارة، هو من الخير والبركة والعبودية لله تعالى. فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فيا أمة الله المسلمة، أنت بأسلوبك الرقراق الرقيق وبحسن معاملتك لزوجك وبإلحاحك عليه وبحسن تبعلك لزوجك، قولي له: أنا أرجو من الله جل وعلا أن أكون لك زوجة في الجنة كما شرفت أن أكون لك زوجة في الدنيا، وإن الجنة لها مسوغات، ومن جملة مسوغاتها حجاب المرأة المسلمة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وأنت بحكمتك وكما يقولون بدبلوماسيتك تستطيعين أن تقنعيه ويسكت ويوافقك على أمر النقاب، ثم عليك بالاغتسال والاكتحال والتطيب، وأن تبشي وتهشي في استقبال زوجك. فإن هششتي وبششتي وتطيبتي واكتحلتي وارتديتي اللباس الملفت للنظر، فيكون ذلك سببا في إسكاته عن هذا الأمر الذي لا يوافق الراجح من أقوال أهل العلم. هات السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الثاني يا شيخ أبا بكر، وقبل أن أعرض السؤال أطل الله لي ولك وللعامين في هذا القناة وجميع المسلمين أن يحشرنا مع الخليفة أبو بكر الصديق، اللهم أمين.
آمين اللهم صديق.
السؤال الثاني، أحد الأئمة في صلاة الجمعة وهو يؤم بالناس جهر أو تلفظ بالنية، قال يعني أصلي صلاة الجمعة حاضرا، فحينما انتهى من الصلاة كلمناه: يا أخي الحبيب، لماذا تلفظت وتجهر بالنية؟ قال: هذا مذهبي، مذهب الإمام الشافعي كان يتلفظ بالنية مع كل صلاة. فنرجو من فضيلتكم التوضيح والإيضاح، وأسأل الله أن يختم لي ولك وللعاملين ختام خير مع عمل صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
عم يا شيخ، زي أخبارك؟
الله يرضى عنك.
والله يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
بس أريد رقمك الخاص يا شيخ لأني ما أطلعش على الهواء.
طيب خذه من إخواننا في غرفة التحكم. أي نعم، خذ الرقم من إخواننا من غرفة التحكم، الله يحفظك. طيب يا إخواني، فعليك يا أم عمر، أنت وسائر الأخوات المسلمات، أن تعيني زوجك على هذا الأمر المبارك الطيب وهو أمر النقاب، ولا تعارضي زوجك ولا تسوي اصطدام مع زوجك. يعني ما تقول لزوجك: لا أنا ألبس النقاب رضيت أو مرضيت إن شاء الله مرضيت، هذا لا يليق بأخلاقيات الزوجة المسلمة، فإن الزوجة المسلمة دائما تمتص غضب زوجها، دائما تمتص غضب زوجها وتتحايل كيف ترضي زوجها. لماذا؟ لأنها تريد جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان الإنسان ينشد الراحة في الدنيا فألا يليق بمن يعقل أن ينشد راحة أبد الآباد؟ وإن من مصوغات دخول الجنة أن يرضى الزوج عن زوجته، فكيف يكون راضيا وهي دائما تغضبه أو تدخل عليه أو تدخل عليه الغضب أو الحزن؟ هذا لا يليق بامرأة تريد جنة عرضها السماوات والأرض. فالشاهد أيتها الأخوات الفضليات، عليك أن تثبتي على هذا الأمر لكن بحكمة وأدب. تفضل. طيب بارك الله فيك. وأما بالنسبة للأخ الإمام الذي تلفظ بالنية في صلاة الجمعة وزعم أن الإمام الشافعي قال لهذا، فاعلم رحمني الله وإياك أن التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يتلفظ إمام الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال نويت أصلي العصر 4 ركعات لله العلي العظيم جماعة حاضرا مستقبل القبلة الله أكبر. هذا ما يقول هو في مسجد كذا بشارع كذا بحي كذا. فيا إخواني إن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وأنت خرجت من دارك لتصلي الفجر، خرجت من دارك لتصلي الظهر، خرجت من شقتك لتصلي العصر، خرجت من قصرك لتصلي المغرب، خرجت من فيلتك لتصلي العشاء. المقصد الذي أخرجت أو خرجت من أجله هو هذا، فالله تعالى يعلمه. فتقف بين يدي مولاك وقد استحضرت النية في قلبك قائلا الله أكبر، دون أن تقول الموضوع الإنشدة لو نويت أصلي الصبح 2 ركعات لله العلي العظيم جماعة حاضرا مستقبل القبلة الله أكبر. لا تقول هذا، لأن التلفظ بالنية بدعة والجار بها أقبح من ذلك. أدي واحدة. الثانية، الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال: لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف دليلي. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى القبر الشريف، قبر نبينا رسولنا حبيبنا شفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. والأئمة جميعا رحمة الله تعالى عليهم قالوا: خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. هذا ما تعلمناه من أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ومن كان قبلهم ومن أتى بعدهم. تفضل.
السلام عليكم. الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: ويجعلون ما يجعلون لا ما يكرهون، من هم الذين يجعلون؟
يا أخي
غير مسلمين. ويجعلون لله ما يكرهون. ويجعلون لله ما يكرهون، من هم؟ مسلمين أو غير مسلمين؟
الكفرة. الكفرة. الكفرة عافانا الله وإياك. أي نعم، لأن المسلم لا يفعل إلا ما يحب الله، وإن قدر أن وقع في ذنب أو خطيئة أو تقصير واجب سارع مبادرا بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أربابها إن كانت تتعلق بالعباد، وذلك مصداقا لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وامتثالا لأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أما هذا المشرك الذي يذبح لنبي مرسل أو ينذر لنبي من أنبياء الله أو يستغيث بولي من أولياء الله، هذا يكرهه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولي الذي هو مؤمن تقي لا يقر ذلك من هذا العبد العصي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: هل يجوز أن أنا بقرأ القرآن من غير قطاع الرأس؟
الجواب نعم، ما دام لا يطلع أحد عليك إلا من المحارم.
طب لما أنا بكون بصلي أغطي رجلي ولا؟
الجواب نعم، الأولى بك أن تسطري ظهر القدم، الأولى بك أن تسطري ظهر قدمك. وأنا أنصحك أن يكون عندك لباس الصلاة التي يعرفه النسوة، حتى لو كنت مشغولة، مثلا عندك غسيل ملابس، مواعين، كنس، طبخ ضيوف إلى غير ذلك، تبقي مشغولة، فمجرد أن تلبسي هذا لباس الصلاة بتغرقي فيه. أين واسع وطويل وله أستك من عند الرزغين أو له كبسونة أو له زرار، أين حتى إذا رفعت يديك هكذا في تكبيرة الإحرام أو الانتقال لا ينحسر الكم عن ساعدك، لأن هذا مما يبطل الصلاة كشف العورة إذا استمر الأمر طيلة صلاتك، وهذا أمر لا ينتبه إليه شريحة من النساء، بمعنى أن المرأة تقول الله أكبر، انظروا إلى البشت انحسر، فكذلك ينحسر عن الجزء ده يظهر ويستمر في كل ركعة كده، تبطل الصلاة يا إخوان. أي نعم، فينبغي أن يكون في أستك أو يكون زرار أو كبسونة حيث لما ترفع يديها لا ينحسر. أيوة تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مش أفضل كلمة حاميم في القرآن.
إيه؟
هل كلمة حاميم في القرآن هل هي قسم أم ماذا؟
هل هي إيه؟
هل هي قسم؟ يعني ربنا بيقسم.
الجواب حاميم وألف لام ميم وألف لام ميم صاد إلى غير ذلك من هذه الأحرف كبداية مريم وبداية الحواميم، كل هذا ليس قسما وإنما حروف مقطعة بدأت بها الصور، ما معناها يعلم الله جل وعلا ذلك. يبقى رقم واحد: هل هذه الأحرف المقطعة التي بدأت بها صور القرآن العظيم قسم؟ الجواب لا، ليست قسمة. السؤال: ما معناها؟ يعلم معناها من أنزلها، والله أعلم. نعم، فهذا الذي قال لزوجته: أنت علي حرام، إن خرجت من البيت اليوم قلت فخرجت، فهذا عليه أن يكفر عن يمينه فيطعم 10 مساكين، لأن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبين حبر الأمة وترجمان القرآن المكثر من الرواية الصحابي الجليل ابن عم النبي الأمين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن في ذلك كفارة يمين. نعم، فإن كان لديه قدرة أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم هذا أو ذاك فليفعل، فإن كانت ظروفه الاقتصادية لا تسمح لعجزه فليصم 3 أيام. فكلكم يعلم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. نعم بارك الله فيك. وهذا سائل آخر يقول أنه دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب. طيب تفضل. تفضل يا أخ ضيف.
ها؟
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ.
أنا بنقرأ القرآن.
الله يتقبل.
أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
أنا بنقرأ القرآن.
نعم.
بيقول في كتابه العزيز إنه لقرآن كريم لا مسه إلا المتطهرين. ما هو الطهور؟ أكون متوضي وضوء الصلاة ولا مستحمي؟
أولا الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا بالنسبة لنطق الآية، والمقصود بذلك اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة، هذا أولا. ومن ذهب أنه المصحف فينبغي على المسلم إذا أراد أن يتعبد فيقرأ القرآن تعبدا فعليه أن يتوضأ، وقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على عدم جواز مس المصحف إلا لمن كان متوضئا، والله أعلم. نعم. فبارك الله فيكم أيها الأحبة في الله تعالى. هذا الذي دخل المسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة يسأل هل يجلس أم يصلي ركعتين، دخل مسلم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، فسؤاله هل يجلس أم يصلي ركعتين؟ الجواب قبل أن يجلس يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا أداة نهي وجزم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والصحابي الجليل سليك الغطفاني دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل صليت؟ لا، قال قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما هو معلوم لديك أن تحية المسجد مشروعة، واختلف أهل العلم في حكمها، فمن أهل العلم كالظاهرية من قال بوجوبها، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة. نعم. فخلاصة القول وجبدته إذا دخلت المسجد في أي وقت فعليك ألا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، حتى ولو كان ذلك في أوقات الكراهة ما بين الفجر وطلوع الشمس أو وقت تعامد الشمس قبل الظهر أو من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فإن تحية المسجد صلاة من ذوات الأسباب فتصلى حتى في أوقات الكراهة، اللهم إلا إذا كان وقت طلوع الشمس فلا، تطلع بين قرني شيطان، أو وقت غروب الشمس فلا، لأنها تغرب بين قرني شيطان. نعم بارك الله فيك. ثم بعد الجواب على السؤال أقول لنفسي ولك، هل يليق بك يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تأتي الجمعة مبكرا؟ أين همتك؟ أين عزيمتك؟ أين رجاؤك في ثواب الله؟ أين طمعك في رفعة الدرجات ومحو السيئات وتكثير الحسنات؟ وأنت سمعت مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه أهل السنن الأربع من حديث أوس بن أوس بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وبتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما هو معلوم لديكم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن من أتى يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما ضحى ببدنه، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما ضحى ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كأنما ضحى بكبش، ومن أتى في الساعة الرابعة كأنما ضحى بدجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة كأنما ضحى ببيضة، ومن أتى بعدما يصعد الخطيب في المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف، طوت الصحف وجلست لاستماع الذكر أي لاستماع الخطبة التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله الخطبة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فيا أيها المسلم الحريص على رفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات، وكأنك بذلك تكون قد ضحيت ببدنة أو بقرة أو كبش على حسب وصولك المسجد في التبكير، لا تضيعن هذا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو الذي أخبرنا وأبلغنا وأعلمنا أنك تكون قد ضحيت ببدنه، فلماذا لا تكون حريصا على هذا؟ لو أن أحدا قال لك: لو أتيت المسجد يوم الجمعة الساعة 9 صباحا أعطيناك بقرة، فالبقرة هذه ب40,000 من الجنيهات المصرية، هذه البقرة الحلوب، لو قالوا هذا ما أتيت في التاسعة بل اعتكفت من ليلة الجمعة حتى تحظى بهذه البقرة، فكيف تصديقك على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، في هذا في ختاما لهذا اللقاء أقول: رحمة الله على سائر علمائنا، ورحمة الله على شيخنا أبي مالك محمد إبراهيم شقرة أحد علماء الأردن الكبار الذين رحلوا عن الدنيا إلى الآخرة، نسأل الله أن يتغمده برحمته. وها هو فضيلة الشيخ صالح بن طه أبو إسلام أحد العلماء المباركين في الأردن، وهو من طنطا بمصر، أي نعم، ومن طلاب شيخنا فضيلة الدكتور عبد العظيم البدوي، نسأل الله أن يمد في عمر شيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي، وأن يرحم الشيخ أبو مالك والشيخ صالح طه وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجمعنا بهم في أعلى الجنة. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم على طيب متابعتكم، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها